أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال المؤلف الفاضل: الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. قال: مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها. قال: قلت: أطلق المؤلف الفاضل هنا شرط الشيخين أو أحدهما، فأوهم أن مصطلح الحاكم من قوله على شرطهما أو على شرط أحدهما هو نفسه ما بينه الشيخ بعد صفحات في الفقرة رقم 13، شرط الشيخين، حيث قال هناك: أحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. فكلام المؤلف الفاضل هذا يدل على أن الحديث لا يكون على شرط الشيخين إلا بعد توفر شرطين: الأول أن يكون رجال هذا الحديث من رجال الشيخين، والثاني أن يراعى الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. وهذان الشرطان غير كافيين للحكم للحديث بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما كما سيأتي. ومع هذا فالحاكم لم يراع في المستدرك هذين الشرطين أصلا، فإنه خرج في كتابه لرواة ليس لهم ذكر في البخاري ولا في مسلم، ومن أخرج لهم البخاري ومسلم لا يراعي في إخراجه لهم الكيفية التي راعاها الشيخان. فإذا كان الراوي من في روايته تفصيل كالمدلس والمختلط ونحوهما، فإن الشيخين ينتقيان من أحاديثه ما ترجح لهما أنه مما حفظه، بينما الحاكم يخرج لأمثال هؤلاء دون مراعاة ذلك. وقد قال الحاكم في مقدمة المستدرك: سألني جماعة من أعيان أهل العلم أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وأنا أستعين الله على إخراج الأحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما. فقوله بأسانيد يحتج بمثلها ورواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان واضح الدلالة على أنه لم يشترط أن يخرج لرواتهما الشيخين لأعيانهم، وإنما شرطه أوسع من ذلك، وهو أن يخرج لكل ثقة سواء كان من رجال الشيخين أو مثل رجالهما في الثقة. وعدم اشتراطه أن يخرج لهم على الكيفية التي التزمها الشيخان مفهوم، لأنه إذا لم يشترط أصلا أن يكون رجال كتابه رجال الشيخين فمن باب أولى لا يشترط الكيفية.
نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلم هنا على الكلام على مستدرك الحاكم رحمه الله تعالى، وقال دكتور الطحان الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وابن حبان. قال مستدرك الحاكم: وكتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه. هذا هو صنيع الحاكم رحمه الله تعالى، يصفه المؤلف أن هذا الكتاب الذي وسمه وسماه المستدرك، طريقة تصنيفه لهذا الكتاب أنه استدرك على الشيخين أحاديث لم يخرجاها في كتابيهما، وهي على شرطهما أو على شرط أحدهما. هذا وصف لموضوع الكتاب، كون أن الحاكم رحمه الله تعالى لم يوفي، هذا يحتاج إلى تعليق في محله، وقد بين هنا. قال الشيخ طارق: أطلق المؤلف الفاضل هنا شرط الشيخين أو أحدهما، فأوهم أن مصطلح الحاكم من قوله على شرطهما أو على شرط أحدهما هو نفسه ما بينه الشيخ بعد صفحات، فقال: أحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهما أو عنهم في الرواية عنه. حقيقة الحاكم رحمه الله تعالى لم يوفي بذلك، ومسألة الكلام الذي ذكره في المقدمة في قوله: سألني جماعة من أعيان أهل العلم أن أجمع كتابا، إلى قوله: قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما. المثلية هنا هي التي أوقعت الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أراد الحاكم بقوله بمثلي أو بمثلها الشيخان، يعني بمثل الأسانيد والرجال التي قد أخرج لهم البخاري ومسلم في كتابيهما. اختلف في المثلية هنا، هل المثلية يقصد بها مثلية حرفية أن يخرج الحاكم لرجال أخرج لهم الشيخان أو البخاري ومسلم على نفس السياق؟ هناك من قال ذلك، ونقل هذا الكلام الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال: إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناد في كتابيهما، نعم، ليس لهما، قال: لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما، يعني أن يكون رجال الإسناد الذي ذكره الحاكم هم نفس الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم. وقال العراقي رحمه الله تعالى أن عمل النووي هذا هو نفسه، أو فهم النووي هذا هو نفسه فهم الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، حيث قال: فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه لأن فيه فلانا لم يخرج له البخاري. وكذلك هذا صنيع الإمام الذهبي وفهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لأن الذهبي يستدرك كذلك وينتقد على الحاكم عندما يذكر الحديث ويذكر الإسناد فيقول: هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري، فيعترض الإمام الذهبي ويقول: في فلان لم يخرج له البخاري. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: من ذهب إلى أن المثلية هنا لا يشترط أن تكون مثلية حرفية، وأن الذين أخرج لهم الحاكم هم أنفسهم الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، وقد نصر هذا القول العراقي رحمه الله تعالى، ويرى أن المقصود بذلك هو نفس المنزلة والمكانة والدرجة الذين أخرج لهم الإمام البخاري ومسلم. إذن فيريد أن يقول أن المراد بقوله بمثلها أي بمثل رواتها، بمثل رواتها، ولا يفهم من ذلك أنه يعني أنفس الرواة وذات الرواة وذات الرواة. وهذا الفهم خالف فيه العراقي ابن الصلاح وابن دقيق العيد وكذلك الذهبي. والمقصود بمثلها والراجح وما ذهب إليه ابن الصلاح وكذلك ابن دقيق العيد، وهو الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى. فالمقصود بمثلها أي بنفس الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم. ولكن إن وجدنا أن الحاكم في بعض الأحيان يدعي في إسناد أو يذكر إسنادا بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ثم نقف نحن على رجال لم يخرج لهم البخاري ومسلم أو كلاهما لم يخرج له، فهذا من أوهام الحاكم وهذا من تساهله، ولا يدل ذلك على أنه أراد المعنى الآخر، وإنما هذا دليل على نسيانه ودليل على سهوه في مثل هذا الموطن. وهذا الذي تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. الأحاديث التي في الحاكم في المستدرك نجد أن العلماء سواء من المتقدمين أو من المعاصرين قسموا هذه الأحاديث على أقسام، فمنهم من قال هناك عدد من الأحاديث ذكر فيها الحاكم رحمه الله تعالى أنها على شرطهما، وقال على شرط الشيخين، ويكون الحاكم قد أصاب في قولهم، وبالفعل يكون الحديث على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، وتتوفر فيه الشروط التي حتى ذكرها الشيخ طارق في كون الحديث على شرطهما. هذه طائفة من الأحاديث. قسم آخر أنه قد يذكر الحديث ويحكم أنه على شرط الشيخين، وبعد البحث والتنقيب كذلك يكون على شرط الشيخين ويكون قد أصاب، لكن القسم الأول ظاهر وواضح، والقسم الثاني لا يتأتى ذلك إلا بعد البحث والنظر. هناك حديث يقول فيها الحاكم على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، لا يقول على شرطهما وإنما يكون على شرط أحدهما، وبالفعل نجد أن هذه الحديث تكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط أحدهما. هناك حديث خديجة الحاكم يحكم عليها بالصحة ويدعي أنها على شرط الشيخين، وعند البحث نجد أن بعض رواتها لم يخرج له الشيخان أو لم يخرج له البخاري، وربما أخرج مثل هذه الحديث في الشواهد والمتابعات وليست هذه في الأصول، ليست في الأصول، أو قد تكون من معلقات البخاري، قد تكون من معلقات البخاري وليست من الحديث المسندة المتصلة. وهذا طبعا دليل على خطأ الحاكم ودليل على أوهامه. هناك حديث خارج الحاكم صحيح على شرط البخاري، ونجد كذلك في رواتها من لم يخرج له البخاري احتجاجا وإنما أخرج له في الشواهد، أخرج له في الشواهد، فلا يقال في مثل هذا أن هذا الحديث على شرط البخاري، لأن بعض الرواة الذين أخرج لهم البخاري لم يخرج لهم في الأصول وإنما أخرج لهم في الشواهد. قسم آخر يخرجها الحاكم ويصحها على شرط مسلم نفس الكلام، ونجد أن في رواتها من لم يحتج به الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإنما أخرج له كذلك استشهادا. وحديث صحيح الحاكم رحمه الله تعالى ويقول كذلك هي على شرط الشيخين، وبعد النظر في إسناد هذه أو أسانيد هذه الحديث نرى أن الشيخين لم يخرجوا لبعض أو لم يخرج لبعض هؤلاء الرجال لهذا النسق وبهذا السياق، ومثال ذلك ما رواه شيمع عن الزهري. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يخرج الحديث أو لم يخرج لهشيم عن الزهري ولا للزهري من طريق هشيم، فيأتي البخاري متوهما رواية البخاري، يأتي الحاكم متوهما رواية البخاري عن هشيم وروايته كذلك عن الزهري، ويكون الحديث الذي بين يديه من رواية هشيم عن الزهري، فيقول هو على شرطهما كون البخاري قد أخرج لهشيم على حدة وللزهري على حدة، ولكن لم ينتبه الحاكم رحمه الله تعالى إلى إعلال أهل العلم لرواية هشيم عن الزهري لما كان قد ألم به من إما نسيان الحديث التي سمعها من الزهري أو من ضياع للأوراق التي قد سمعها، كما جاء في ترجمة هشيم وترجمة الزهري من سير أعلام النبلاء، وهذا هو المقصود الذي يذكره العلماء ونبه عليه هنا الشيخ طارق. قال ومع هذا فالحاكم لم يراعي في المستدرك هذين الشرطين أصلا، فإنه أخرج أو خرج في كتاب الرواه ليس لهم ذكر في البخاري ولا في مسلم، هذا بعض الرواه، ومن أخرج لهم البخاري ومسلم لا يراعي في إخراجه لهم الكيفية التي رعاها الشيخان، يعني صورة الاجتماع، صورة الاجتماع بمعنى أن يكون الراوي قد أخذ عن شيخه، أخذ عن شيخه، وأخذ عن شيخه أيضا بعض الأحيان قد يكون هذا الأخذ بصيغة معينة من أنواع التحمل، وقد يكون مثلا بتصريح بالسماع، وقد يكون في تاريخ معين لاختلاط هذا الراوي، واضح؟ إذا مثل هذه الدقائق رعاها البخاري رحمه الله تعالى ورعاها كذلك الإمام مسلم، ويأتي الحاكم رحمه الله تعالى يلتفت فقط إلى رواية البخاري عن هذا الراوي وكون الراوي من الرواة الذين خرج لهم مسلم أو خرج لهم البخاري، فيخرج حديثة بغير السياق والنسق وصورة الاجتماع التي رعاها الشيخان. كذلك هناك حديث صحيح الحاكم على شرط البخاري، وبعد النظر في الأسانيد هذه نجد أن الإمام البخاري قد أخرج لهؤلاء الرواة محتجا بمثل هؤلاء لكن بصورة خاصة، مثل الصورة التي ذكرناها في هشيم، ومثل كذلك رواية داود بن الحصين في رواياته عن عكرمة، فعكرمة كذلك وداود بن الحصين قد أخرج لهم البخاري ولكن لم يخرج لهما بمثل هذه الصورة، وإنما أخرج لعكرمة من رواية داود غير داود بن الحصين، غير داود بن الحصين. أيضا هناك حديث قد يخرجها ويدعي أنها على شرط الشيخين وهي ليست على شرطهما، ولكن هي صحيحة الإسناد، ولكن هي صحيحة الإسناد، وهناك حديث يدعي أنها على شرط الشيخين وهي ضعيفة الإسناد، والاعتراض في ذلك أشد، والاعتراض في ذلك أشد في الدعاء أنها على شرط الشيخين، ونجد ضعفا في هذه الحديث، أو نجد كذلك إعلالا، أو نجد مثلا عنعنة أو تغيرا إلى غير ذلك من المسائل، بل قد نجد أن تلك الأحاديث هي شديدة الضعف. على كل هذه المسائل من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم وذكروها بدقة، والإمام الذهبي رحمه الله تعالى تكلم على ذلك، وكذلك الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار، وكذلك الحافظ ابن حجر، فهو كلام مشهور. فالاعتراض هنا على المؤلف، والشيخ الطحان بين ما هو موضوع المستدرك، وكذلك في صاد 44 كما ذكر حيث قال هناك أحسن ما قيل بذلك أن المراد بشرط الشيخين أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهم مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم، هذا معنى شرط الشيخين. لا ندري، وانا قلت يا اخوان لازم يكون الكتاب موجود معنا، كتاب تيسير المصطلح في الدرس القادم ان شاء الله، ننظر هل نبه الدكتور طحان على قضيه تساوي الحاكم في ذلك او لا، فان كان قد نبه فلا مجال الاعتراض عليه وإن لم يكن قد نبه، فلا اعتراض في تفسير معنى شرط الشيخين، وإنما يكون اعتراض على عدم تنبيه المؤلف على تساهل الحاكم وعدم مراعاة الحاكم لهذه الدعوة، وكون أن الحاكم رحمه الله تعالى لم يوفي وقالوا هذان الشرطان غير كافيين للحكم للحديث بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما كما سيأتي. سننظر ماذا يقول في ذلك. نعم.
قال: وقوله لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له يؤكد هذا، لأن الشيخين يتجنبان من أحاديث الثقات ما أخطأوا فيه، فمن لا يشترط السلامة من العلة يستدرك عليهما ما تجنباه عمدا مما رجال إسناده ثقات. وأما نسبة ذلك إلى الشيخين،
وقال هنا ومع هذا فالحاكم لم يراع في مصدرك هذين الشرطين أصلا. تمام، نحن متفقون على هذا، لكن قضية وهذان الشرطان غير كافيين لحكم الحديث بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما كما سيأتي. أين مر علينا وسيأتي؟ طيب هاتوا.
قال: وأما نسبة ذلك إلى الشيخين فهو غير صحيح. وقد قال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله في التنكيل: ولم يصب يعني الحاكم في هذا، فإن الشيخين ملتزمان ألا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلة البتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة. ثم قال الشيخ المعلم: توسع الحاكم في معنى قوله بأسانيد يحتج بمثلها، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام، فأخرج عن جماعة يعلم أن فيهم كلاما. ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة.
طيب، وهذا التنبيه أيضا الذي ذكره المعلم رحمه الله ذكره بدر الدين العين في عمدة القاري صفحة المجلد التاسع صفحة 39، قال صاحب الصحيح: إذا أخرج لمن كل ما فيه إنما يخرجان بعد انتقائهما من حديث ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا، ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات. وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكه، ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتاب المستدرك، فإنه يقول هذا على شرط الشيخين أو أحدهما وفي هذه العلة، إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان يكون في أي حديث كان يكون ذلك الحديث على شرطه. إذا استطعنا نقول أو الشرط الأول عند أن نقول هذا الحديث على شرط الشيخين، فينبغي أولا أن يكون رجال هذا الحديث من رجال الشيخين. الثاني أن يراعى الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. التزام الكيفية التي راعاها الشيخان يدخل في ذلك مسألة السياق والنسق وصورة الاجتماع، ويشترط في ذلك أيضا ما ذكره المعلم رحمه الله تعالى من الكلام في إطلاق وشامل، وهي مسألة أن البخاري قد يخرج لرجال هذه الروايات مع كونه متكلم فيهم لاطلاعه ومعرفته بأن تلك الروايات مما أصابوا فيها، فلا يتأتى هذا لغير البخاري ممن لم يصل إلى درجته وفهمه ونظره الثاقب ومعرفته. فالشاهد هنا كلمة المؤلف أو الشرط الثاني هنا أن يراعى الكيفية
التي التزمها الشيخان في الرواية عنه هذه شاملة، شاملة هذه المعاني التي سيأتي كذلك عن المعلم. فإذا قلنا الرجال هؤلاء أخرج لهم البخاري بكونه على علم، بكونهم قد أصابوا في هذه الروايات، فهذا دخل في هذه الكيفية التي ذكرت في الشرط الثاني. فالقول لأنه ومع التزام ومراعاة هذين الشرطين فهما غير كافيين للحكم للحديث، لأن على شرطهما على شرط حديما هذا فيه نظر والله أعلم. نعم.
قال ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة، أحدها أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة كما أخرج البخاري لعكرمة، الثاني أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره أو نحو ذلك، ثالثها أن يري أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه أو برواية فلان عنه أو بما يسمع منه من غير كتابه أو بما سمع منه بعد اختلاطه أو بما جاء عنه عن عنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس، فيخرجان للرجل حيث يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح. وقصر الحاكم في مراعاة هذا وزاد فأخرج في مواضع لمن لم يخرج ولا أحدهما له بناء على أنه نظير من قد أخرج له، فلو قيل له كيف أخرجت لهذا وهو متكلم فيه لعله يجيب بأنهما قد أخرج لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في هذا، ولو وفى لهان الخط ولكنه لم يفي به بل أخرج لجماعة هلكة.
طبعا بل أخرج لجماعة هلكة لا نستطيع أن نقول هذا في كل الكتاب ولا في نصفه، وإنما هذا على التقسيم الذي ذكرناه والذي ذكره الذهبي رحمه الله، هناك رجال بالفعل وأحاديث ذكر أنها على شرط الشيخين وكان على شرط الشيخين كما وفى، واضح؟ نعم. فالحاصل
أن الحاكم لم يشترط في قوله على شرطهما أو شرط أحدهما ما اشترطه المؤلف الفاضل نفسه في شرط الشيخين، فقوله هنا على المستدرك للحاكم ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما مهم أن الحاكم راعى ما اشترطه المؤلف الفاضل في شرط الشيخين والله أعلم.
قضية مهم يعني القضية لا يقصد فيها مسألة الإهام، وإن كان قد يفهم من هذا الكلام، لكن كما قلت الكلام الأول يقصد منه تبيين موضع تصنيف الكتاب، والكلام الثاني في تبيين معنى قول أحدهم هذا على شرط الشيخين، هذا على شرط الشيخين. وإذا وفى من وفى بهذين الشرطين فعند ذلك إطلاقه لهذه العبارة فهو إطلاق صحيح. والشيخ طارق هنا قال فكلام المؤلف الفاضل هذا يدل على أن الحديث لا يكون على شرط الشيخين إلا بعد توفر الشرطين، أن يكون رجال هذا الحديث من رجال الشيخين، وهذا متفق عليه، أن يراعى كيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم، وهذا أمر يدخل فيما ذكره الشيخ المعلم رحمه الله تعالى. ثم قول هذان الشرطان غير كافيين، فما هو الشرط الثالث وما هي بقية الشروط لتكون هذه الشروط كافية في ادعاء أحدهم أن الحديث أو الإسناد على شرط الشيخين؟ إن كان يقصد وكلام المعلم فهو داخل في الكلام المطلق المجمل الذي ذكره دكتور الطحان، وهو أن يراعى الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. وأما مسألة أن الحاكم لم يوفي فبالطبع لم يوفي الحاكم رحمه الله تعالى، وقد وقع في كثير من الأخطاء والأوهام في مثل هذه الادعاءات أو في أحكام كما ذكرنا في الدرس الماضي. كنا قد تكلمنا أو سأل أحدكم عن مسألة تلخيص الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لأحكام الحاكم في المستدرك وكذلك لموافقته وسكوت الذهبي، هل تعتبر هذا السكوت موافقة للحاكم في أحكامه أو لا؟ من أهل العلم المعاصرين من لخص هذه القضية مع الخلاف الموجود فيها، فذكر منهج الإمام الذهبي في كتابه التلخيص، فقال أولا وهو مشهور أن الذهبي رحمه الله تعالى يحذف الإسناد الذي ساقه الحاكم رحمه الله ويذكر بعضه ويذكر كذلك المتن، وقد يختصر المتن أحيانا وقد يتصرف فيه أحيانا، ثم يذكر كلام الحاكم فيتعقب كلام الحاكم أو يقر أو يسكت عنه. وعندما يحذف الإمام الذهبي بعض الإسناد يحذف الرواه الذين لا كلام له فيهم، يعني لا يراهم من أهل الضعف أو الكذب أو الجرح، ويبقى الرجال الذين يريد أن يتكلم عنهم، يعني يحذف الرجال الذين هم في مرتبة الاحتجاج ليسوا أهل الضعف، ويبقي الرجال الذين تختلف فيهم عبارات الأئمة. ثم بعد ذلك نجد أن الذهبي رحمه الله تعالى يذكر كلام الحاكم، وبعد أن ينتهي من كلام الحاكم يلخص فيقول خاء أو ميم، خاء وميم، يعني على شرط البخاري ومسلم، لأن الحاكم يقول على شرط الشيخين أو على شرطهما، فيلخص قول الحاكم وحكم على شرطهما فيقول خاء وميم. فإذا كان الإمام الذهبي رحمه الله يرى صحة حكم الحاكم في قوله على شرطهما فيقول خاء وميم، وإذا كان يرى صحة قول الحاكم على شرط البخاري يقول خاء، وإذا كان يرى صحة قول الحاكم على شرط مسلم يقول ميم. وكذلك إذا صحح الحاكم فقط، إذا قال وهذا صحيح الإسناد، تجد أن الذهبي يلخص ذلك ويقول صحيح، ويقول صحيح. فهذه الصورة ذكر البعض أن الحاكم في ذلك يوافق، عفوا الذهبي في ذلك يوافق الحاكم لكونه لم يعترض عليه ولم يتعقب، فكون أنه لخص قول الحاكم على شرطهما خاء وميم والبخاري خاء ومسلم ميم وصحيح الإسناد فقال صحيح، فهو مقر، فهو في هذه الحالة مقر لذلك. أما مسألة التعقب فقال أن الحاكم قد يصحح الحديث، فإذا كان على شرط الشيخين والذهبي يريد أن يتعقب، مثلا الحاكم يقول قلت خاء مثلا، تمام، فإذا أتت كلمة قلت عند تلخيص الحاكم الذهبي رحمه الله تعالى لعبارات الحاكم، إذا قال قلت خاء مثلا فيعني أنه ليس على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط من مصر، على شرط البخاري فقط. وإذا قال مثلا ميم، إذا قال ميم قلت ميم، فيعني لذلك أنه على شرط مسلم فقط، على شرط مسلم فقط. هذا بالنسبة لمسألة التعقب. كذلك بعض الأحيان عندما يقول مثلا حاكم وهو صحيح الإسناد فيريد أن يتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى فيقول قلت بل هو ضعيف، تمام، يقول ضعيف، وقد يبين أنه فيه فلان ابن فلان إلى آخره. كذلك في بعض الأحيان يقول قلت مثلا، ويكون الحاكم قد نص على أن الشيخين أو أحدهما قد خرج الحديث، فيقول بعد ذلك يحكي كلام الحاكم خاء وميم، ثم يقول قلت قد أخرجا، واضح، أو أخرجه، أخرج ليس على شرطهما، واضح، أو يقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم إلى غير ذلك. والسكوت ذكرها في هذه الدراسة أن سكوت الذهبي رحمه الله تعالى قليل في المستدرك. وصورة أن يترك كلام حاكم ولا يتعقبه ولا يذكره بشيء ولا يذكره بشيء. أما بالنسبة إلى الاعتراض الذي يذكره البعض على مثل هذا الكلام يقول طيب نحن نجد أن الذهبي رحمه الله تعالى قد يقر على هذه الدراسة أو على هذا القول الحاكم في تصحيح بعض الأسانيد أو في الحكم عليه عليها أو في إقراره على حكم الحاكم عندما يقول هو على شرط الشيخين على شرط أحدهما ويكون في الإسناد من ليس هو من رجال البخاري أصلا واضح أو فيهم من أهل الضعف ولم يعترض على ذلك الذهبي ولم يتعقب ذلك الذهبي مع كونه قد حكم على هذا الحديث الضعف في الميزان أو حكم على بعض هؤلاء الرجال بالضعف في الميزان أو في غيره فالآخر يعد هذا من هذا دليل على عدم تعقب الذهبي وإنما أراد الاختصار وفي بعض الأحيان قد يذكر تعليلا أو تجريحا من باب زيادة الفائدة ومن باب يعني ماذا الهبة والعطية منه وإلا فموضوع التلخيص لم يكن بقصد التعقب لأحكام الحاكم. الفريق الآخر الذي يرى أن الإمام الذهبي في مواطن يسكت فيها وفي مواطن يقر فيها وفي مواطن ينتقد فيها يقول ما وجد من أمور أو من رجال سكت عليهم الذهبي في تلخيصه وجرحهم أو تكلم عليهم في الميزان فهذا من ناحية الأوهام عد ذلك من أوهام الذهبي عد ذلك من ماذا؟ من أوهام الذهبي ولذلك إذن يكون أوهام الذهبي كثيرة على ذلك تكون أوهام الذهبي في تلخيص المستدرك كثيرة ويعلل مثل هذه الأوهام بأن الإمام الذهبي أولا عندما لخص المستدرك كان هذا العمل من الأعمال الأولى في شبيبته قبل أن يتضلع في هذا العلم وقبل أن يستفيد فيه الفوائد الكثيرة ويؤكد على ذلك بأن الذهبي رحمه الله تعالى نفسه قد أقر بأن المستدرك يعوز تحرير وعمل وهذا هي عبارة في سياق أعلام النبلاء قال بأن هذا العمل يحتاج إلى عادة نظر وتحري وبالنسبة لهذا الكلام حقيقة القول الأول الذي ذكرته يرى الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وهو أن الذهبي قد يقر ويسكت ولذلك عندما يقول على شرطهما ثم يقول خاء وميم فهو مقر فهو مقر وهذا موجود كما في أسئلة الشيخ أبي الحسن له وكذلك هو موجود في السلسلة الصحيحة نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب السلسلة الصحيحة وهناك كما سمعت من يعارض هذه القضية ويقول أن الإمام الذهبي قام باختصار المستدرك كما قام باختصار كتب أخرى كثيرة والأصل في الاختصار ألا يكون هناك إضافة وإنما هو يختصر فلماذا تكون هناك إضافات مختصر لا يضيف وإنما هو يلخص العبارة ويختصر الكلام ويقتصر على ما في أصل الكتاب دون زيادة وكون أن الذهبي رحمه الله تعالى اختصر وتعقب في بعض الأحيان وذكر فوائد في بعض الأحيان فهذه خارجة عن شرطه في هذا الاختصار بل هي من تفضله ومن تبرعه عندما تكلم بذلك واستدل القائل بهذا القول بأمور منها ما قد ذكرنا من أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ضعف رجالا في الميزان فكيف يمر عليها هؤلاء الرجال ويحكم ويقر هذه الأسانيد مع كون هو الإمام الحافظ وستدل كذلك بكلام وعبارة الإمام الذهبي كما في كتاب تاريخ الأمم تاريخ الإسلام. قال ففي المصطدر جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك ونبهت على ذلك، يعني نبهت على بعض ذلك، وأما الباقي فلعله ما تعرض له وهو نص على ذلك بأنه ماذا اختصر الكتاب ولم يعتني ببيان ماذا كل الواهيات، لم يعتني ببيان كل الواهيات وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، اعتنى بالتعليق على بعضها، ولم يكن عمله الاعتراض والانتقاد وتتبع الحاكمة في كل شيء. ولذلك بارك الله فيكم أنا أقول القضية هنا سواء صح القول بأن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أراد بذلك الاختصار والتعقب والموافقة وسكت في بعض الأحيان، أو أنه لم يعتني بهذا الباب وإنما اعتنى فقط بالاختصار، فحتى تعقبات الإمام الذهبي لا يستفاد منها لكثرة الأوهام التي وقعت أو لكثرة ما تركه الإمام الذهبي بدون تعليق وبدون بيان، وعندئذ فلا يعني نشتغل بمثل هذه القضية كثيرا، لأن الحديث سيحتاج إلى نظر، سواء حكم عليه الحاكم ووافقه الذهبي على قول من يرى أن السكوت هنا يعتبر موافقة تمام، أو على قول من قال بأنه لم يعتني بالنقد أو التصحيح أو الموافقة. نعم.
قال ثم قال المؤلف الفاضل صحيح ابن خزيمة هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. قال قلت هذا صحيح ولكنه في حدود مذهبه في التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل، وقد بينا آنفا ما فيه من تساهل. واعلم أن الإمام ابن خزيمة قد يخرج الحديث في صحيحه ويشير إلى ما فيه من ضعف دون أن يصرح بذلك، فينبغي فهم إشارته من ذلك أنه يذكر متن الحديث أولا ثم يتبعه بإسناده ثم يتبعه بإسناده على غير المعتاد، فيقول مثلا بعد أن يذكر المتن حدثناه فلان عن فلان. نقل السيوطي في التدريج عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتلئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حيل منه. قال في الحاشية وانظر إبحاث النهرة لابن حجر في النكت الوفية لما في شرح الألفية للبقاع نقلا عن الحافظ ابن حجر ابن خزيمة اصطلح على أن تقديم المتن مع بعض السند على بعض الآخر دليل عوار في ذلك السند بخلاف تقديم جميع المتن على جميع السند، فإنه ليس لأحد فيه اصطلاح، وينبغي أن يستثنى اصطلاح ابن خزيمة من إطلاق تجويز تقديم السند على متن سمعه مقدما على بعض سنده، فإنه قال لا أحل لأحد أن يروي حديثا منها على غير سياقي أو نحو ذلك، فإنه لا يعدل عن سياق أحاديث كتابه إلا لشك عنده في لحاق ذلك الحديث بشرطه، كأن يكون رجال الإسناد كلهم على شرطه إلا واحدا فلا يعلم فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك إذا علم فيه جرحا فإنه قد يخرجه لبيان شيء فيه، كأن يكون الحديث فيه حكم مطلق وفي تلك الرواية قيد زائد فيخرجه على هذا السياق ليبين أن الحديث على إطلاقه ولا التفات إلى هذا القيد لأن سنده ضعيف، وفي بعض الأحيان يقول بيان كذا وكذا إن صح الحديث كما فعل في صلاة التسبيح، وهو في ذلك كله يبتدئ من السند للرجل الذي يتوقف فيه ويسوق الحديث، ثم بعد الفراغ منه يذكر بقية السند من أوله إلى ذلك الرجل، ثم يبين ما عنده في ذلك الرجل. فليتنبه لهذا، فإن بعض الفقهاء عزى بعض هذه الأحاديث إلى صحيح ابن خزيمة غير مبين لهذه العلة.
نعم، هو على كل الكلام الآن في مسألة صحيح ابن خزيمة وقول المؤلف وأعلى مرتبة من الصحيح من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، هذا الكلام صحيح، فأين وجه الاعتراض عليه؟ وقال صحيح ولكنه في حدود مذهبه في التصحيح والتضعيف. نعم، ولم يقل أنه أصح من البخاري ومسلم، ولكنه قال أصح من ابن حبان، مع مراعاة ما وقع في كذلك ابن خزيمة من التساهل. ولكن لو أراد الشيخ طارق نفسه أن يصنف كتابا في المصطلح مثلا بكلام الشيخ الطحان، ثم بعد ذلك أراد أن يكون عند كل كلمة وقيد يقيد هذا الكلام، لا بأس، التقييد جيد، ولكن أن يقوم بشرح هذا القيد، لماذا احترزت بكذا، ثم يسهف في سرد الأدلة الدل على هذا القيد أو الدل على هذا الشرط، لا تسع المقام جدا، تسع المقام، لا سيما وهو كتاب اسمه تيسير المصطلح، يعني في شيء من التيسير للمبتدئين. فلما يأتي الشيخ طارق مثلا ويعترض في مثل هذا الموطن ويقول أيضا لأن في صحيح ابن خزيمة هناك شروط ينبغي من مراعاة هذه الشروط، فابن خزيمة قد يسوق مثلا نصف الإسناد ثم يذكر المتن ثم يذكر بعد ذلك إسناده إلى من علق إليه، لأنه في البداية علق الإسناد، قال فلان، ولم يسرد الإسناد منه إلى فلان هذا، ثم يأتي بالمتن، يعني مثلا قال نافع عن ابن عمر قال رسول الله، ثم يذكر المتن، ثم يأتي بعد الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذا دليل على أن في هذا الإسناد في كلام وفيه علة، واضح، فهذا إعلال من ابن خزيمة، هذا في حد ذاته تحري، هذا تحري. ولذلك الحافظ ابن حجر في إتحاف المعارة قال وقاعدة ابن خزيمة أنه إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، ولو أسنده بعد أن يعلقه، لأنه دليل على أن في هذا الإسناد إلى من علق إليه فيه ضعف، هذا في حد ذاته تحري. وابن حبان رحمه الله، ابن خزيمة مدح ومدح كثير من أهل العلم صحيحة، قد تكلم على ذلك جمع منهم، ابن عدي رحمة الله تعالى عليه قال وصحيح ابن خزيمة الذي قرره العلماء بقولين صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب، فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري ومسلم. والمنوي أيضا قال نقلا عن الحازمي قال صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم. طيب، هؤلاء لم يقيدوا الكلام في قولهم ماذا؟ في حدود مذهبه في التصحيح، القضية قضية مفاضلة، ولا يعني من ذلك أنه سلم له في صحيح أو سلم له في كل شيء أو سلم من التساهل. هناك حديث أيضا عند ابن خزيمة هي في المرتبة والدرجة كحديث الشيخين، وهناك حديث في الصحيحين، وهناك حديث الكلام في الحديث الزائدة التي أخرجها ابن خزيمة ولم يخرجها البخاري ومسلم، هناك حديث على في درجة الحديث التي في الصحيحين، وهناك حديث صحيحة، وهناك حديث حسنة، وهناك حديث ضعيفة، واضح، هناك حديث ضعيفة. لكن أنا أريد أن أقول هناك العلماء مدحوا وفضلوا صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان، وسلف المؤلف في ذلك ما قاله ابن عدي وما قاله الحازمي وما قاله كذلك السيوطي وكذلك ابن الملقى رحمه الله في مختصر تهذيب الكمال مع التذير عليه، قال من رجال ستة كتب، وقال المناوي وقد اهتم المسلمون في هذا الكتاب إذ ألف ابن الملقى مختصر تهذيب الكمال مع التذير عليه من رجال ستة كتب، وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان وصدرك الحاكم والسنن الدارقطني والبيهقي. والحافظ ابن حجر جعل صحيح ابن خزيمة كذلك أحد موارد كتاب إتحاف المهرة. فقول المؤلف مسبوق به بعدم هذا القيد لأن هذا معروف، والكلام عليه والتنبيه عليه سيكون في محل آخر، في محل آخر. وأما المسألة الأخرى وهي الشرط الذي قاله، قال هنا واعلم أن الإمام ابن خزيمة قد يخرج الحديث الصحيح ويشير إلى ما فيه من ضعف دون أن يصرح بذلك، فينبغي فهم إشارته، ولم يتكلم عن ذلك المؤلف، فهذا تعتبر من المسائل الزائدة، من المسائل الزائدة، هي فائدة جزاه الله خيرا رحمك الله، هي فائدة، ولكن كما قلت ليس هذا الكلام الذي سيأتي كله في موطن الاعتراض أو في التدليل على الاعتراض الذي اعترض به الشيخ طارق على الدكتور، لكن هي في حد ذاتها فائدة، لكن لا يفهم من ذلك أن هذا كل الذي قد سرد في تعقب الشيخ الطحان. قال فينبغي فهم إشارات من ذلك أنه يذكر متن الحديث أولا ثم يتبع بإسناده على غير المعتاد، فيقول مثلا بعد أن يذكر المتن حدثنا فلان عن فلان وقد سمعت نعم الكلام في ذلك واصله. نعم.
قال قلت وهذه لها صورتان. نقل السيوطي في التدريب عن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السند، فصرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. قال قلت وهذه لها صورتان، الأولى أن يذكر المتن فقط ثم يتبعه بالإسناد، الثانية أن يبتدئ بمن فيه مقال من السند إلى أن ينتهي المتن ثم يذكر إسناده إلى ذلك الذي فيه مقال. وهذه الطريقة يستعملها ابن حبان في المجروحين والذهبي أيضا في الميزان، غير أن الذهبي لا يذكر إسناده غالبا إلى ذلك الذي فيه مقال والله أعلم. وعلم أيضا أن ابن خزيمة أحيانا يخرج الحديث مع قوله عليه إن صح الخبر أو وفي القيد منه أو نحو ذلك، وهذه الأخبار التي قال فيها مثل ذلك لا ينبغي أن يعتبر ابن خزيمة مصححا لها لمجرد أنه أدخلها في صحيحه، لأنه لم يسكت بل بين بمثل قوله هذا أنها ليس من شرطه، أنها ليس من شرط كتابه. وقد قال ابن خزيمة في بعض الأحاديث في صحيحه أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر. فقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه إلا مع البيان.
أي لا يحسن أن يقال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه إلا مع البيان، لكن ما يأتي الإنسان يقول لا ما تقولش أخرجه ابن خزيمة، وأدخله الكتاب ولكن أدخله معلا له مبينا سبب العلة. على كل مسألة تقديم ابن خزيمة على ابن حبان أو ابن حبان على ابن خزيمة، هناك من يقول هما في درجة واحدة، فابن حبان نسج على منوال شيخه ابن خزيمة واقترف من وعائه أو من بحره وأخذ عنه، وشروطه في التصحيح هي شروط شيخه ابن خزيمة. وهناك من يرى الخلاف والفرق بين شرط ابن خزيمة وبين شروط ابن حبان، فالحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث يرى أن ابن خزيمة لا يخرج أو يصحح حديث من لا يعرف بجرح أو تعديل بخلاف تلميذه ابن حبان. وأكثر العلماء على تفضيل صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان، ويرى كذلك يرى البعض أن ابن خزيمة ترك عددا من الأحاديث أو جملة من الأحاديث هي قد أخرجها ابن حبان، لو أخرجها لزاد حجم هذا الكتاب على حجم صحيح ابن حبان وكتاب ابن حبان، والموجود الآن في صحيح ابن خزيمة قدر الربع، وإلا في الكتاب غير موجود، الباقي غير موجود. فلا نستطيع كذلك أن نجري تلك المقارنة، لو أردنا أن نجري مقارنة عدد الأحاديث التي أخرجها ابن خزيمة والتي أخرجها ابن حبان وقد وافق فيهما الشيخين مثلا، وعدد الأحاديث التي خالف الشيخين، والأحاديث الزوائد التي أخرجها ابن خزيمة والأحاديث الزوائد التي أخرجها ابن حبان، عدد الأحاديث التي انتقدت على ابن خزيمة والتي انتقدت على ابن حبان، من هنا نستطيع أن نحدث عملية صبر وتقصيع وعملية مقارنة بين الكتابين. لكن إذا كان الكتاب ناقص والكتاب الآخر كامل، فكيف سنجري هذه العملية في العدد الأحاديث المعلى وغير المعلى، الثابتة وغير الثابتة؟ ولذلك خطأ من البعض في تصرف حتى الشيخ شعيب الأرناؤوط عندما رأى أن صحيح ابن حبان هو أعلى وأجل من صحيح ابن خزيمة، وكذلك رأى أنه أثبت منه. أولا هذا خلاف لمن تقدم ابن كثير، وثانيا من أين له هذا، من أين له وكيف أجرى عملية المقارنة مع نقص الكتاب ومع كون أن الكتاب ابن خزيمة هو قادر الربع، والله تعالى أعلم. نقف إن شاء الله عند قوله المستخرجات على الصحيحين.